بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكنا بصدد الكلام حول مبحث المصلحة المرسلة، وتكلمنا عن المسألة الرابعة التي ترجم لها المؤلف حفظه الله بقوله ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائدين بها، وذكرناها. ثم ذكر كلام للإمام ابن القيم من كتاب مفتاح دار السعادة، بيّن فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الأعمال إما تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وهذا يأمر به الشرع، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وهذه ينهى عنها الشرع. ثم بقيت مسألة أخرى وهي الخامسة التي تستوي فيها المصلحة والمفسدة، وهذا من باب التقسيم العقلي، فهل توجد هذه المصلحة هل توجد هذه الحالة التي تستوي فيها المصلحة والمفسدة؟ أتم هو كلام الإمام ابن القيم من مفتاح دار السعادة في حاشية الكتاب. نقرأ كلامه بمشيئة الله تعالى، لأني قلت لكم إن التقسيمات العقلية قد يكون بعضها غير موجود في الخارج، توجد هذه التقسيمات العقلية في الأذهان، ولكنها قد لا توجد بعض هذه التقسيمات في الخارج. قال في الحاشية: وقد ذكر ابن القيم في هذا المقام مسألتين. الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، انتهى فيها إلى قولي وفصل الخطاب في المسألة. إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة، فلا ريب في وجودها، مصلحة خالصة لا يوجد فيها على الإطلاق شوب من مفسدة، فهذا لا ريب في وجوده. وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها، فليست موجودة لهذا الاعتبار. يعني إن قلنا إنها في ذاتها ليس فيها هذه المصلحة، ليس فيها شوب شائبة من فساد على الإطلاق، فهذا قد يوجد زي التوحيد، الأمر بالتوحيد. ولكن أن يكون المقصود بعدم وجود الفساد أنه لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها أبدا، هذا لا يوجد، لأن العبادات قد يترتب على الإتيان بها بعض الأمور التي فيها مشقة وأذى، بل قال الله تعالى عن سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه يترتب فيه عليه مشقة وأذى للإنسان في البدن وفي النفس وما شاكل ذلك. قال: والمسألة الثانية في وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته، اختار فيها يعني ابن القيم عدم وجود هذا القسم في الشريعة وإن حصره التقسيم، إن حصره التقسيم يعني التقسيم العقلي أتى به لكنه غير موجود في الواقع. قال: اختار فيها ابن القيم عدم وجود هذا القسم في الشريعة وإن حصره التقسيم يعني التقسيم العقلي، ذلك لأن الشيء إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة. فحينئذ حتى ولو استوت المصلحة والمفسدة هي بالنسبة للفاعل لن تستويا، وإنما سيكون هناك رجحان للمصلحة على المفسدة أو العكس، ولذلك سنحكم إما بما أدى إليه وجود المصلحة بالشخص أو المفسدة. واضح؟ إذن التقسيم العقلي خمسة، ولكننا لن نجد في الواقع إلا كام؟ أربعة. المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة. من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة: واحد، عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشتهرة. يبقى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلها لكانت ايه؟ شرعيا، لكانت حكما شرعيا، لكانت دليلا شرعيا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقواله افعاله تقريراته ادلة شرعية في نفسه. ذكر في الحاشية من الامثلة، من امثلة عمل الصحابة، من الأمثلة على ذلك تولية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه والخلافة من بعد، لأن أبا بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بالشورى، أهل الحل والعقد هم الذين قاموا باختياره. نعم كانت هناك أدلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء تفيد بأن أبا بكر هو أولى المسلمين، ولكن أهل الحل والعقد هم الذين قاموا باختياره في سقيفة بني ساعد. لكن أبا بكر أوصى بالخلافة من بعده لمن؟ لعمر. فهل هذا كان عن نص؟ أبدا. هل هذا كان باختيار أهل الحل والعقد أم بالوصية من الخليفة إلى من بعده، وهو كان خليفة ب اجماع الامه، اجمعت الامه على خلافه ابي بكر، فاصبح هو نائبا عن الامه، فاخلف من بعده من، واوصى من بعده بالخلافه لمن؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فكان هذا من باب العمل بالمصلحه المرسله. واضح العمل بالمصلحه لكي تجتمع الامه، راى ان الامه ستجتمع على هذا الخليفه العظيم رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طبعا لو نظرنا إلى ذلك هنقول وجعل عمر الخلافة من بعده في ستة من الأصحاب توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، جعل الخلافة من بعد، هذا أيضا من باب العمل بالمصلحة المرسلة. وكذلك يقول وتدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه. هل كانت هناك دواوين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر أبي بكر؟ فجأة عمر بمسألة الدواوين، وإلا كان هناك مثلا على سبيل المثال ذكر ديوان للجند، هل كان الجند يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بإحصائهم في زمانه؟ أبدا. والدليل على ذلك أنه ما علم أن أبي بن كعب، كعب بن مالك رضي الله عنه، كعب ابن مالك رضي الله عنه تخلف في غزوة تبوك إلا بعد فترة، ولو كان هناك حصر في ديوان للجند لعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك، ولكنه علم فيما بعد. معنى ذلك أن عمر قد أقام هذه الدواوين، فهذه الدواوين لم تكن معلومة أو معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر الصديق. كذلك كل هذا من باب العلماء يذكرونه من باب العمل بالمصلحة المرسلة. كذلك حينما هدم عثمان الديار، دور الناس بيوتهم حول المسجد النبوي لأجل توسعة المسجد، كذلك حينما قام عثمان رضي الله عنه بإضافة الأذان الثاني لما كثر الناس، كل ذلك من باب المصلحة المرسلة. ولما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حينما فهم أن الإمام مخير في قضية تقسيم الأراضي على الفاتحين أو جعلها فيئا لعامة المسلمين لعموم المسلمين، فهم أنه مخير في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولم يقسم أرضها، والصواب أن مكة فتحت إيه؟ عنوة، ولم تفتح مكة صلحة، وإنما فتحت عنوة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قام بتقسيم أرض مكة وديار مكة على الفاتحين وخمسها وأعطى الأربعة أخماس لهؤلاء المقاتلين من المجاهدين من أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل هذا. فعلم عمر بن الخطاب أن هذه الأراضي تعد متروكة لاجتهاد الحاكم، لاجتهاد الإمام، ولذلك نظر فرأى أن من مصلحة عموم المسلمين والأجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان ألا يقوم بتقسيم الأراضي وإعطاء الفاتحين الأربعة الأخماس، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآيات، وبيان أن الأربعة الأخماس يقسموا على من؟ على المقاتلين، للرجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح أراضي وقام بتقسيمها كخيبر، وهناك أراضي فتحها ولم يقسمها مثل ما فعل بمكة، فعلم عمر بن الخطاب، ولم يكن من هذا تعطيل من عمر للنص كما يدعي الجهلة ويقولون إن عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤلفة قلوبهم وامتنع عن تقسيم الأراضي ورعى المصلحة في مجابهة النص القرآني. هذا لم يحدث على الإطلاق، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يعطل نصا من نصوص القرآن أبدا. ما يجوز لواحد منهم أن يقوم بالتعطيل، وهذا التعطيل لا يوجد إلا في أذهان الذين ما فقهوا فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة: ألف، عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشتهرة. ب، أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. العمل بالمصلحة المرسلة حسب ضوابطها، إن تحققت الضوابط يصبح العمل بها واجبا، ويكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه المصلحة لن تأتي إلا بهذا العمل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليه. انتهينا من الكلام على المصلحة المرسلة، وبقي شيء أود أن أذكر حضراتكم به. الغزالي في كتاب المستصفى حينما تعرض لها، ودائما في كتب الأصول يذكرون هذا النص، هو لم يذكره هنا، إنه حينما أراد أن يستدل قال إنه يشترط للمصلحة لكي يعمل بها أن تكون قطعية كلية ضرورية. يشترط أولا أن تكون ضرورية، باب الضرورات ضرورية، فلا تكون حاجية ولا تحسينية، فلا بد أن تكون ضرورية، وأن تكون كلية للأمة كلها، وأن تكون قطعية غير ظنية. هذا الكلام لم يسلم للغزالي، وناقشه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في محاضرته النفيسة المسماة بالمصالح المرسلة، والتي طبعت في مصر في مكتبة ابن تيمية، اسمها محاضرة في المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. ناقش قول الغزالي لأنه اشترط، وضرب المثل على ذلك بمثل مضروب في كتب الفقه. المثل ده اسمه قضية الترس، وهي مشهورة، قضية التطرس. ولو انتم كنتم يعني من جيلي او الجيل اللي قبلي كنتوا عرفتوا قصة الترس دي كويس قوي، لان كان عندنا مجموعة من الجهال في بلادنا يقتلون رجال الشرطة وما شاكل ذلك، وتقول له بتقتلوا لك ترس، هو ما يعرفش حاجة في الشريعة، ممكن ما يعرفش احكام الوضوء ولا التيمم، لكن هو حافظة من قيادات الجماعة الاسلامية بتوع الصعيد قضية الترس، تيجي تقول له لك ترس، يعني ايه ترس ومش فاهم حاجة. قضية الترس او التطرس هذه، لو تطرس الكفار العدو الكافر، تطرس بمجموعة من المسلمين، تطرس بمجموعة من المسلمين، اخذهم درع، عارف الدروع البشرية؟ طبعا انتوا اصبحتوا في الزمان ده يعني اخصائيين دروع بشرية، كل يوم في دروع بشرية. يمسكوا مجموعة من المسلمين دروعا بشرية، ثم يضربون من خلفهم، فأنت المسلمون يقفون، ماذا يفعلون؟ هناك حرمة للدماء المسلمة، هل يجوز لي أن أقتل هذا المسلم؟ يعني الكافر واخد المسلمين، قد يكونوا نساء وقد يكونوا رجال مستضعفين وقد يكونوا أطفال، يجعلهم ساتر ويضرب المسلمين من خلفهم بالمنجنيق وغيره، فأنت تصبح مضطرا، لو ضربت ودافعت عن نفسك ستقتل المسلمين، وإذا امتنعت ستباد أنت، فماذا تفعل؟ فلما طرأت قضية الترس هذه، وتطرس الترس بمعنى تطرس العلماء، تطرس الكفار ببعض المسلمين، ماذا نفعل؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، هي لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظرنا للأدلة النصية الخاصة حرمة قتل المسلم، لك لما هتضرب هتقتل مسلما، لكنك لو سكت سيترتب على ذلك هذه الإبادة. فالنظرة كانت أوسع وكانت أبعد. ولذلك الغزالي لما بيتكلم بيقول ايه؟ هذه ضرورة. ضرورة ليه؟ لأنه سيترتب على ذلك إبادة الجيش الإسلامي. واضح؟ ثم هي كلية، لأن المسلمين سيبادوا كلهم وسيعتدى على سيعتدى عليهم جميعا، وقد يباد الجيش الإسلامي كله. يبقى هي ضرورية، ضرورة من الضرورات الخمسة ولا لا؟ وهي ايه؟ كلية، وهي قطعية مش ظنية. ميتين ميتين لأنه بيضرب فيك بالفعل. ثم إذا انتهوا منك سيقتلون هذا الترس، يعني الترس ده مقتول مقتول. فما هو الحكم؟ حينئذ يأتي الحكم بالمصلحة المرسلة فيجوز قتل هؤلاء المسلمين، لأنك مش قاصد قتلهم وإنما هم ميتين ميتين. فأنت حينئذ، وحتى كان تعرض لهذه القضية فتوى اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء في السعودية لما تعرضوا لقضية حكم تشريح جثة المسلم، حكم تشريح جثة المسلم، وأتوا بهذه القضية مسألة التطرس وتناقشوا فيها، وهذا موجود في نص الفتوى أو بحث، البحث بقى البحث الذي قام بإعدادي فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، اللي هو كان وراء الفتية في قضية حكم تشريح جثة المسلم. ما علينا، ده الكلام ده قديم. طبعا كان في مصر عندنا يحدث هذا الكلام، يقول لك هم بيتطرسوا بعساكر الأمن المركزي حتى لو كانوا مسلمين يجوز قتلهم. طبعا لو جينا نحقق هذا الكلام، لا هي ضرورة ولا هي قطعية ولا هي كلية، ولا انت اصلا بتحارب مسلمين وبتحارب كفار، المسألة كلها والعياذ بالله يعني اي كلام وخلص. ما علينا. فقلت ان الغزالي نوقش في هذه القضية، فمن الممكن ان يرجع اليه. المسألة السادسة، سد الذرائع وابطال الحيل. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة في اللغة هي الوسيلة، ويقال قد تذرع فلان بذريعة، أي توسل بوسيلة، وهي أعم من كونها وسيلة إلى الحرام أو وسيلة إلى الواجب. الذريعة قد تكون وسيلة إلى الحرام وقد تكون وسيلة إلى الإيه؟ إلى الحلال، لأن الذريعة بمعنى الوسيلة، والوسيلة هي إيه؟ الطريق الذي يفضي إلى إما الحلال وإما الحرام وإما الواجب. قال لكنها صارت في عرف الأصوليين عبارة عما أفضت إلى محرم، وهذا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكنها صارت في عرف الأصوليين، يعني الأصوليين خصصوا كلمة الذريعة أو الذرائع أو سد الذرائع بما يفضي إلى إيه؟ محرم. واضح الكلام؟ كويس، ده تعرفها. يقول سد الذرائع وإبطال الحيل. الحيل إن الإنسان يحتال. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طلق ثم رد زوجته، طلق ورد زوجته، يصبح إيه؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا شرعيا، زواج شرعي 100% بنية الزواج الأبدي. يجي يقولوا طب الشرع ما دام قال الكلام ده، طب ما فيش مشكلة حتى تنكح زوجا غيره، نجيب واحد نعمله ايه؟ محلل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه التيس المستعار. التيس المستعار ده لما يكون واحد تاجر معيز ولا حاجة يستعير تيس او يعيرك انت تيس، التيس اللي هو ذكر الماعز، من اجل ايه؟ تيس مستعار. تيس اصلا اللي هو الذكر جدي، يعني واخدين بالكم ولا اخدوا اجروا من اجل اللقاح. ما علينا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تيس مستعار. التيس المستعار هذا يؤتى به ويعقد ثم يدخل بيها على نية الطلاق، هذا الدخول زنا. ثم حينما تطلق منه وتعود الى الزوج الاول عادت الى غير زوج، لانه لا يجوز له الزواج منها، فتعيش في زنا مع الاول ومع السنج. واخدين بالكم ولا؟ مصيبه والعياذ بالله. طبعا بعد كده بقى يقول لك ايه، يعني مش لازم يدخل ده، هو يعقد بس، يعقد ويروح بعد كده يطلق عند المأذون. يبقى القضيه قضيه ايه؟ لعب. ده لعب الدين الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع هذه الشرائع من اجل اللعب عليها، لدرجه ان بعض للاسف من ينتسب للفقه قال دي لو كانت حامل وزوجها طلقها الطلقة الثالثة وخلفت ولد تبقى الحمد لله تحل الزوجة الاول من غير زواج تاني. طب ليه؟ يقول لك اصل كانت العلة، استغفر الله يعني سامحونا كلام والله لا يجوز حكايته، العلة انه تنكح زوجا غيره علشان يدخل فيها ذكر، وهذا قد خرج منها ذكر اللي هو ابنها. شفت قلة الادب؟ استغفر الله. يعني هذا كلام اقسم بالله، يعني لولا انني اردت ان ابين لكم يعني احيانا التقليد بيصل لايه واللعب بدين الله يصل لايه. طبعا الكلام ده مش حد من اهل العلم ولكن من ينتسب، قلنا من ينتسب الى الفقه، فساعة ان يقول احد هذا الكلام والعياذ بالله هذا ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه، هذا يجب على ولي الامر ان يعذره، هذا يعذر، هذا يعذر ويكون نكالا، مع انه ينسب لاهل العلم الا انه يجب ان يكون نكالا لمن يفعل فعلته. وهذا امثله بالرجل الذي كل يوم يفتي فتوى والعياذ بالله، هذا الرجل الدجال الكذاب الذي كل يوم يخرج على الناس بفتوى يقول لك الكفر والايمان ده حاجه ما تخضكوش، زي الاهلي والزمالك، زي الاهلي والزمالك، الكفر والايمان زي الاهلي والزمالك. وحكيت لكم قصته قبل كده، هذا الرجل يعني حتى علماء الازهر مستئين من هذا الغثاء والعياذ بالله. الذي هذا الرجل الذي مدح المشير السيسي وقال له ان فاحكم فانت الواحد القهار، او قال له انت كموسى ايه الدجل ده وقلة الادب ده والنفاق ده. فهؤلاء الذين يعني ينتسبون الى العلم يجب على ولي الامر ان ينكل بهم، مفروض امثال هؤلاء يعذروا ويمنعوا من الفتوى ويمنعوا من الكلام في دين الله تبارك وتعالى. لكننا اصبحنا في زمان اي انسان يستطيع ان يمسك بالميكروفون يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. المهم الامام ابن القيم ذكر هذه الواقعة التي حكيتها لكم، التي حكيتها لكم ذكرها الامام ابن القيم في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فهذه الحيل، الحيل بقى وجدت في المعاملات المالية وفي الزواج والطلاق وما شاكل ذلك. فقال المسألة السادسة سد الذرائع وابطال الحيل. قال مما يدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الاخذ بالمصلحة المرسلة السابق ذكرها الا يؤدي العمل بها الى مفسدة ارجح منها او مساوية لها في المآل وثاني الحال. ثاني الحال يعني في المستقبل، واخدين بالكم؟ مش ده كان تحت الضابط الرابع من ضوابط الاخذ بالمصلحة المرسلة الا يؤدي العمل بها الى مفسدة ارجح منها، هذا سد الذرائع، هو ده سد الذرائع. قال والمقصود بهذا القيد التنبيه على اصلين من اصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الاصلان هما سد الذرائع وابطال الحيل. ثم قال لقد جاءت هذه الشريعة، والكلام ده بقى كله في هذه المسألة منقول من الامام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، يقول والمقصود بهذا القيد التنبيه على أصلين من أصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الأصلان هما سد الذرائع وإبطال الحيل. قال لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع. إيه هو سد الذرائع؟ اسمع، وهو تعريفه بقى تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام. هو تحريمه ما يتذرع ويتوصل بواسطته الى الحرام، كما جاءت الشريعة يعني بابطال الحيل التي تفتح باب الحرام. قال ابن القيم رحمه الله واذا تدبرت الشريعة وجدتها قد اتت بسد الذرائع الى المحرمات، بتغلق الطرق. ولذلك لما ربنا يحرم الزنا يحرم كل الطرق التي تفضي الى الزنا. يعني مثلا ربنا حرم الزنا، هل اجاز ان الرجل يختلي بالمرأة والرجل ينظر للمرأة والمرأة تنظر للرجل والرجل يسلم على المرأة ويجلس معها ويمسك بجسدها وتمسك بجسده ويراقصها وتراقصه، ثم اذا وقعت الجريمة ننصب لهم المشانق؟ ما هو لو فعل هذا انت جعلت كمشرع كل الطرق تفضي الى الوقوع في الحرام. اجزت ان الرجال تبقى مع النساء، اجزت الاختلاط، اجزت تبرج المرأة، اجزت ان المرأة يبقى في خلوة بينها وبين الرجل الاجنبي عنها، اجازة ان يسلم عليها وتسلم عليه, يشوفها وتشوف, ويبص لها وتبص له. واخدين بالكم؟ كل ده بعد كده لو وقع يقول لك هي بتعمل كل حاجه, بس هي ست شريفه يعني الحمد لله. طب عامل كل حاجه ورقصت معاه ورقص معاه, طب ما ايه المنتظر تاني؟ يقول لك لو وقعت بقى الجريمه ننصب المشارك ليهم. لا, ده لو فعلنا هذا نكون نحن الذين ظلمناهم, مش كده ولا لا؟ يعني انا لو الجماعه اللي بيعملوا القوانين والتشريعات لما يعمل الكلام ده يبقى بيظلم. لا, سيبهم بقى يعملوا اللي هم عاوزينه, هم اعطاء بمفهومك مش بمفهوم الشرع. مش فاهم الشرع, مفيش حريه في هذه الامور. الحريه منضبطه مقيده بنصوص الكتاب والسنه. لكن الشرع لما حرم الزنا حرم كل الطرق التي تفضي اليه, وذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات اللي هي الاشياء اللي بين الحلال وبين الحرام فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يبقى ربنا حرم وجعل المحرمات وعمل عليها سور سياج. السياج ده من بره زي الحمى بتاع الملوك زمان. الملوك كان يبقى عنده مكان بيرعى فيه المواشي بتاعته بتاعت الملك, ويعمل حوالين من الحرم محدش يقرب منه. ليه؟ لأحسن واحد من المزارعين ولا الرعاة المساكين تيجي تنفلت من عنده دابة ولا ماشية ولا جمل, فيروح داخل يرعى مع مواشي الملك يقع في الايه؟ في الغلط, يقع في الاشكال, ولذلك يستصادر ويعاقب, فيجعله حمى حريم حرم ما يقدرش يقرب منه. واخدين بالكم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان لكل ملك حمى, الا وان حمى الملك سبحان ملك الملوك بقى حمى في الارض ايه؟ المحارم. ولذلك ربنا لما امر الاوامر امر اوامر شرعيه وجعل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب, جعلك انت جوه دائره الحلال ولا لا؟ انت جواها. فقال تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها, ما تخرجش براها. لكن بالنسبه للحرام, الحرام بعيد عنك. وجعل عليه سياجا وقال تلك حدود الله فلا تقربوها, ما تقربش. ولذلك حرم الخمر ولعن في الخمر عشرة, لانه ما يقولكش الخمرة حرام انك تشربها, لكن ممكن تصنعها, ممكن تعصرها, ممكن تقعد على المائدة اللي بيشربوا عليها تاكل المزة بس ما تشربش الخمرة اياك. لا, يحرمها ويلعن فيها عشرة, لدرجة لو في بار في الشارع ما تجيش منه, اقفل كل الطرق المؤدية اليه. واخدين بالكم ولا لا؟ فيحرم الزنا ويحرم ايه بقى؟ ان تتعرى المرأة. ما تتعرى المرأة لا تشارك في تجميل المدينة, ما تبقاش قطعة ديكور. المرأة تلبس الملابس الشرعية. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذا الكلام احنا نقوله طبقا لما قاله ربنا. اما الذين في قلوبهم مرض فهؤلاء والعياذ بالله يريدون ان تصبح المرأة قطعة ديكور, يريدونها قطعة ديكور حتى تتلذذ الاعين. واخدين بالكم ولا لا؟ هو عايز تتلذذ عينيه, وذاك يقاتل, هو اللي بيحارب, هو اللي عايز المرأة تتعرى. ليه؟ عشان يجعل عينيه تسرح وترتع في الحرام. فربنا لما حرم الزنا حرم كل الطرق المفضية الى الزنا. صام المرأة, حجب المرأة, ثم منع من النظر, وقال كل المؤمنين يغضوا, كل المؤمنات يغضضن, وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة, تمام, ونهى عن مس, لأن يمس أحدكم, لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى أغلق كل الأبواب دي علشان يبقى صان المرأة وصانك من الوقوع في جريمة الزنا رحمة وشفقة بك. لكنه لو أجاز كل هذه الأمور ثم قال لك ولو وقعت سأرجمك أو أقتلك أو أفعل أو أجلدك, يكون هنا قد أوقعك فيما لا تحمد عقبا. واخدين بالكم؟ قال ابن القيم وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات, وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها. يبقى الشرع أتى للأبواب وأصحاب الحيل فتحوا الأبواب للحرام. واخدين بالكم؟ ده عكس باب الحيل الموصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات, وسد الذرائع عكس ذلك. فبين البابين أعظم التناقض. والشارع حرم الذرائع يعني الطرق, وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه. يعني حتى لو الإنسان الزريعة دي مش قاصد ان يوصل بها للحرام ربنا حرمها، لانها ستفضي الى الوقوع في الحرام حتى لو انت مش قاصد. زي ما قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت مش قاصد ان يسب الله، لكنك انت بتسب مين؟ تسب الالهة المدعاة الكاذبة الباطلة، وهذا امر واجب، فتكون النتيجة ان يسب الله، انت ما كنتش قاصد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ ما كانش في زمان حد بيلعن والديه دلوقتي زي دلوقتي. فقال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل ويسب الرجل ام الرجل فيسب الرجل اباه وامه. هو ما كانش يقصد ان ابوه يتشتم او امه، لكن لما سبيت اباء الاخرين وامهات الاخرين سب ابوك وسبت امك. واخدين بالكم؟ قال والشارع حرم الذرائع وان لم يقصد بها المحرم. لماذا؟ قال لافضائها اليه. فكيف اذا قصد بها المحرم نفسه؟ اذا قصد الانسان المحرم، وهذا يحدث في الحيل، في الحيل يقصد بها الوقوع في الحرام ذاته والعياذ بالله، قال يعني بذلك الحيل. مثال سد الذرائع، نهى الله عن سب آلهة المشركين مع كون ذلك امرا واجبا من مقتضيات الايمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السب ذريعة الى ان يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. انت سببت آلهتهم هم سيردون عليك، فصيانة لرب العالمين حتى لا يسب رب العالمين، لا تقدم على سب آلهة الكفار. انظر. قال ومثال الحيل، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثال الحيل المحرمة التي يتوصل بها الى فعل الحرام فعل بني اسرائيل لما حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، اذ نصبوا البركة والحبائل للحيتان قبل يوم السبت، عملوا خديعة وخطة، اشتغل جابوا مجموعة حواء واستطاعوا ان يجيبوا شوية حبال وبرك ويفعلوا اشياء بحيث الحيتان لما تيجي تستطيع ان ينشب فيها الحبائل فلا تستطيع ان تفلت، فيأتون اليها بعد ذلك بعد يوم السبت فيفعلوا ماذا؟ فيقومون بصيدها لانهم ابتلوا بها، كما قال الله تبارك وتعالى تأتيم عن هذه الحيتان إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فكانت عقوبة من عند الله عز وجل، فاحتالوا حتى يقوموا بصيدها بعد يوم الايه؟ حتى يقوموا بصيدها بعد يوم السبت. قال إذ نصبوا البرك والحبائل للحيتان قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل. نشب في الشيء بمعنى علق فيه، يقال نشب مخالب الجارح في الصيد، ونشب الصيد في الحبالة، ونشب العظم في الحلق، نشب بمعنى ايه؟ علق به. قال فلما انقضى السبت اخذوها فمسخهم الله الى صورة القردة. فمسخهم الله الى صورة القردة. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت من الاعتداء، يعني اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حتى الحيتان والسمك كم يعني بيحط بني اسرائيل في حرق شديد. وعلاقة سد الذرائع وابطال الحيل بالمصلحة يجليه ابن القيم بقولي وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة اليها مطلوبة الاعدام يعني الالغاء والابطال، كما ان المفاسد مطلوبة الاعدام. قال الشيخ وعلاقة سد الذرائع وابطال الحيل بالمصلحة يجليه ابن القيم بقولي، يعني ايه علاقة سد الذرائع وابطال الحيل بالمصلحة؟ قال وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة اليها مطلوبة الاعدام يعني الالغاء، كما ان المفاسد مطلوبة الاعدام يعني المحرمات، اما انها مفاسد زي المقاصد والوسائل وأشياء حرمت لأنها ذرائع. يعني ربنا حرم الزنا لأنه مفسدة، وحرم الطرق التي تفضي إلى الزنا مثل تبرج المرأة ومثل النظر إلى النساء ومثل ومثل، كل هذه الأمور محرمة لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرم الأكبر اللي هو الفساد. واضح؟ والقربات نوعان، مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ربنا سبحانه وتعالى فرض الفرائض وأوجب الواجبات وجعل لها وسائل، ولذلك يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، مش كده؟ فالوسائل لا أحكام الإيه؟ المقاصد، تمام؟ والوسيلة لا، لكي تكون وسيلة للواجب لابد أن تكون وسيلة شرعية، وإلا فمن الممكن، يعني من الممكن إنسان يقول لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وربنا أوجب علي الزكاة وأنا معيش فلوس روح يسرق عشان يتصدق، كما قالوا ليتها لم تزني ليتها لم تتصدق، مش كده؟ التي زنت من أجل أن تحصل على مال ثم تتصدق به. فلما سئل قال أحد الصالحين ليتها ما زنت ليتها ما تصدقت، ليتها ما سرق ليتها ما تصدق، مش كده ولا إيه؟ نعم. يقول والقربات نوعان مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني. شوف الفقه، فتح باب الذرائع في النوع الأول، لو فتحنا باب الذرائع في الحرام كمن سد باب الذرائع، كمن سد باب الذرائع في قسم الواجبات والفرائض، واخدين بالكم؟ وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. فبين باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم التناقض، واخدين بالكم؟ فبين باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم التناقض. وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد ابوابها وطرقها ان تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على اسقاط واجباتها واستباحة محرماتها؟ يعني هل معقولة رب العالمين يحرم الأشياء ثم يقول لنا افعلوا كذا واحتالوا على شرع الله من أجل أن تتنصلوا من أحكام الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يجوز أبدا على الإطلاق. والتذرع قال والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت يعني الشريعة دفع. كنا كمن أعطاك باليمين وأخذ بالشمال، هل هذا يجوز في شريعة الله تبارك وتعالى؟ هذا ما يعني يحضرنا في قراءة هذه المسألة السادسة المسمى بسد الذرائع وإبطال الحيل. وبعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى نقرأ كتاب النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة. في أخ بيسأل سؤال بيقول هل تنصحون بقراءة كتاب تهذيب الموافقات للدكتور الجزاني؟ كتاب طيب إن شاء الله. اما سؤال تاني، المسيح الدجال والسامري الذي اضل قوم موسى، ده بيفكرني بان في بعض الاخوات في المهندسين عاملة مجلس بتجمع فيه السيدات وتقعد تدرس لهم مذهب الخوارج وبتقولهم ان العريفي هو المهدي المنتظر، فالسامري هو المسيح الدجال والعروف والعريفي هو المهدي المنتظر. نعم، ناقص عيسى، بس هي ما اسمهاش مريم، المعلمة دي ما اسمهاش مريم. احنا اصبحنا يعني نرى في هذا الزمان الاعجيب، والغريب ان للاسف كل ده بيدرس باسم السلفية، باسم السلفية، والسلفية منهم براء، امر خطير. العريف المهدي، لا حول ولا قوة الا بالله. طب ومن عرفكم انه المهدي؟ ده احنا السلف بيقول سفيان رحمة الله عليه يقول اذا مر المهدي ببابك، اذا مر ببابك فلا تلتفت اليه حتى يجتمع الناس عليه. وعارفين احنا القصة اللي حدثت قبل كده، وتواطأت الرؤى على رجل اسمه محمد بن عبد الله في السعودية في فتنة جهيمان. والغريب ان حاجة غريبة جدا يعني للأسف كنا عاوزين نبين اخواننا فيها، نبينها لاخواننا، جميلة جدا. يعني انا اقول لكم بس كمعلومة علمية في شرح حديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث من الاحاديث يبايع لرجل بين الركن والمقام، يبايع لرجل بين الركن والمقام، بعدها ايه؟ ولن يستحل هذا البيت الا اهله. فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، مش المسلمين، العرب. بص زي ويل للعرب من شر قد اقترب. اسمع الحديث ده، الحديث ده من الأحاديث الطيبة جدا. شو بيقول؟ يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا الباب إلا هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ده مؤشر للخراب والعياذ بالله. للأسف بعض العلماء تكلم عن هذا الحديث ووضعه في باب المهدي، فظن من ظن، شوف الفتنة بتيجي ازاي، وربك سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يمهد له أسبابا. هذا الحديث ظنه بعض أهل العلم إن المهدي سيبايع له بين الركن والمقام، وما خدش باله من إن الحديث بيقول ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. يعني هذا الرجل مش المهدي ولا حاجة، ده الرجل ده اللي يفعل هذا، هذا من باب استحلال حرمة البيت الحرام، وإذا حدث مؤشر خطير جدا على هلاك العرب. الحديث ده لما قرأ قراوة أولئك الشباب وجاءهم الشيطان في المنام وتواطأت الرؤى، وقال كل واحد منهم يقول له فلان هو المهدي، صحي الصبح كل واحد يقول له فلان هو المهدي، تواطأت الرؤى. فراح قالوا طب ما الحديث بيقول يبايع لرجل بين الركن والمقام، قالوا طيب نروح هناك ونبايعك عند الركن والمقام. راحوا داخلين وجابوا سلاح معاهم ودخلوه في توابيت الموتى، صناديق الميتة، دخلوا السلاح جوه الحرم. الكلام ده كان في اخر السبعينات، دخلوه في الحرم واغلقوا ابواب الحرم، كانوا في البدروم وكانوا معتكفين واغلقوا ابواب الحرم، ثم بايعوا بين الركن والمقام واحتلوا المآذن بالسلاح ومسكوا سيطروا على اذاعه الحرم، في اذاعه الحرم بتنشر دولي، سيطروا عليها واعلنوا ان المهدي موجود ويجب على كل حكام المسلمين انهم يجوا ليقدموا البيعه له، وكانوا منتظرين ان يجي جيش من مصر، والجيش ده طبقوا عليه حديث يغزو جيشه للكعبه، جيشنا ده على طول على طول حاطين الجيش ده في دماغهم الخوارج دول، يغزو جيش للكعبة، فإذا كانوا ببيداء يخصف بأولهم وآخرهم، يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم بأولهم وآخرهم، الحديث المعروف في مسلم وغيره. فهم منتظرين بقى إن الجيش هيجي من مصر وحصره، تقريبا الحرم عطلت فيه الصلاة 26 يوم. تخيلوا شوف الخراب. قال لك شوف الحديث يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا مين؟ أهله، هم اللي استحلوه، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ومن ساعتها كان مؤشر، فتحت الفتر على العرب من هذه الواقعة. خدوا بالكم من لما سل الدم في الحرم وقتلوا من المصلين الأميلين، خدوهم ترس برضه، ترس ما الترس ده على طول في كل واقعة، خدوهم وقتلوا ناس اللي هم كانوا هم قفلوا الابواب بتاعت الحرم، والحرم فيه ناس 24 ساعه، فقتلوا منهم من قتلوا، والشرطه السعوديه والجيش حصروا الحرم الفتره دي وبداوا يناقشوهم، ما جاش بالمناقشه وضربوهم وبقوا يقتلوا الناس من فوق الايه المآذن، الى ان تدخلت في الاخر الرئيس السادات بعت لهم مجموعه من الكوماندوز المصري ونزل، وبعد ساعتين او كام ساعه كانت العمليه بفضل الله كانت انتهت، والجيش المصري لا خسر بأوله ولا آخره، وهم اللي تعلقوا على أعواد المشانق هناك وزبح. اللي أنا عايز أقوله إن الحديث بص إيه اللي حصل، هم اللي أوقعوا أنفسهم في هذه الفتنة. خد بالك الحديث، شوف الجهل، ما رجعوش لكبار أهل العلم. وذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل، لما جالوا الحكام وسألوه جابوا هيئة كبار العلماء واجتمعت، وحتى الشيخ ابن باز بالنص كان يقول لا حول ولا قوه الا بالله، انتبهته حاله قالوا شديده جدا، ازاي الحرم يستحل بهذه المثابه؟ فقال فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيفي: يحكم عليهم بحد الحرابه، وحكم عليهم بما حكم به فضيله الامام العلامه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبالفعل طبق عليهم الحكم. ان شاء الله احنا مش بنرد على الاسئله ولا حاجه، انا بقول لكم انا تعبان النهارده، انا بس المساله دي يعني شدتني، مسألة الدجال ومسألة العريفي المهدي المنتظر. نكمل بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكنا بصدد الكلام حول مبحث المصلحة المرسلة، وتكلمنا عن المسألة الرابعة التي ترجم لها المؤلف حفظه الله بقوله ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائدين بها، وذكرناها. ثم ذكر كلام للإمام ابن القيم من كتاب مفتاح دار السعادة، بيّن فيه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الأعمال إما تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وهذا يأمر به الشرع، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وهذه ينهى عنها الشرع. ثم بقيت مسألة أخرى وهي الخامسة التي تستوي فيها المصلحة والمفسدة، وهذا من باب التقسيم العقلي، فهل توجد هذه المصلحة هل توجد هذه الحالة التي تستوي فيها المصلحة والمفسدة؟ أتم ما هو كلام الإمام ابن القيم من مفتاح دار السعادة في حاشية الكتاب، نقرأ كلامه بمشيئة الله تعالى. لأني قلت لكم إن التقسيمات العقلية قد يكون بعضها غير موجود في الخارج، توجد هذه التقسيمات العقلية في الأذهان، ولكنها قد لا توجد بعض هذه التقسيمات في الخارج. قال في الحاشية: وقد ذكر ابن القيم في هذا المقام مسألتين، الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، انتهى فيها إلى قولي وفصل الخطاب في المسألة: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها، مصلحة خالصة لا يوجد فيها على الإطلاق شوب من مفسدة فهذا لا ريب في وجوده، وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست موجودة لهذا الاعتبار. يعني إن قلنا إنها في ذاتها ليس فيها هذه المصلحة ليس فيها شوب شائبة من فساد على الإطلاق فهذا قد يوجد، زي التوحيد، الأمر بالتوحيد، ولكن أن يكون المقصود بعدم وجود الفساد أنه لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها أبدا هذا لا يوجد، لأن العبادات قد يترتب على الإتيان بها بعض الأمور التي فيها مشقة وأذى، بل قال الله تعالى عن سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه يترتب فيه عليه مشقة وأذى للإنسان في البدن وفي النفس وما شاكل ذلك. قال: والمسألة الثانية في وجود ما تساوت مصلحته ومفسدته، اختار فيها يعني ابن القيم عدم وجود هذا القسم في الشريعة، وإن حصره التقسيم يعني التقسيم العقلي أتى به لكنه غير موجود في الواقع. قال: اختار فيها ابن القيم عدم وجود هذا القسم في الشريعة وإن حصره التقسيم عن التقسيم العقلي، ذلك لأن الشيء إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، فحينئذ حتى ولو استوت المصلحة والمفسدة هي بالنسبة للفاعل لن تستويا، وإنما سيكون هناك رجحان للمصلحة على المفسدة أو العكس، ولذلك سنحكم إما بما أدى إليه وجود المصلحة بالشخص أو المفسد. واضح؟ إذن التقسيم العقلي خمسة، ولكننا لن نجد في الواقع إلا كام؟ أربعة. المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة. من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة: واحد، عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشتهرة، يبقى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلها لكانت ايه؟ شرعيا، لكانت حكما شرعيا، لكانت دليلا شرعيا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقواله افعاله تقريراته ادله شرعيه في نفسه. ذكر في الحاشية من الأمثلة، من أمثلة عمل الصحابة، من الأمثلة على ذلك تولية أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه والخلافة من بعد، لأن أبا بكر رضي الله عنه تولى الخلافة بالشورى، أهل الحل والعقد هم الذين قاموا باختياره. نعم كانت هناك أدلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هناك من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء تفيد بأن أبا بكر هو أولى المسلمين، ولكن أهل الحل والعقد هم الذين قاموا باختياره في سقيفة بني ساعد. لكن أبا بكر أوصى بالخلافة من بعده لمن؟ لعمر. فهل هذا كان عن نص؟ أبدا. هل هذا كان باختيار أهل الحل والعقد أم بالوصية من الخليفة إلى من بعده، وهو كان خليفة بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على خلافة أبي بكر، فأصبح هو نائبا عن الأمة، فأخلف من بعده من؟ وأوصى من بعده بالخلافة لمن؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فكان هذا من باب العمل بالمصلحة المرسلة، واضح؟ العمل بالمصلحة لكي تجتمع الأمة، رأى أن الأمة ستجتمع على هذا الخليفة العظيم رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك طبعا لو نظرنا إلى ذلك هنقول وجعل عمر الخلافة من بعده في ستة من الأصحاب توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، جعل الخلافة من بعد، هذا أيضا من باب العمل بالمصلحة المرسلة. وكذلك يقول وتدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه. هل كانت هناك دواوين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر أبي بكر؟ فجأة عمر بمسألة الدواوين، وإلا كان هناك مثلا على سبيل المثال ذكر ديوان للجند، هل كان الجند يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بإحصائهم في زمانه؟ أبدا. والدليل على ذلك أنه ما علم أن أبي بن كعب، كعب بن مالك رضي الله عنه، تخلف في غزوة تبوك إلا بعد فترة، ولو كان هناك حصر في ديوان للجند لعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحرك، ولكنه علم فيما بعد. معنى ذلك أن عمر قد أقام هذه الدواوين، فهذه الدواوين لم تكن معلومة أو معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر الصديق. كذلك كل هذا من باب العلماء يذكرونه من باب العمل بالمصلحة المرسلة. كذلك حينما هذا مع عثمان الديار، دور الناس بيوتهم حول المسجد النبوي لأجل توسعة المسجد، كذلك حينما قام عثمان رضي الله عنه بإضافة الأذان الثاني لما كثر الناس، كل ذلك من باب المصلحة المرسلة. ولما فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حينما فهم أن الإمام مخير في قضية تقسيم الأراضي على الفاتحين أو جعلها فيئا لعامة المسلمين لعموم المسلمين، فهم أنه مخير في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولم يقسم أرضها، والصواب أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح مكة صلحة، وإنما فتحت عنوة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قام بتقسيم أرض مكة وديار مكة على الفاتحين وخمسها وأعطى الأربعة أخماس لهؤلاء المقاتلين من المجاهدين من أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل هذا. فعلم عمر بن الخطاب أن هذه الأراضي تعد متروكة لاجتهاد الحاكم، لاجتهاد الإمام، ولذلك نظر فرأى أن من مصلحة عموم المسلمين والأجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان ألا يقوم بتقسيم الأراضي وإعطاء الفاتحين الأربعة الأخماس، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآيات، وبيان أن الأربعة الأخماس يقسموا على من؟ على المقاتلين، للرجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح أراضي وقام بتقسيمها كخيبر، وهناك أراضي فتحها ولم يقسمها مثل ما فعل بمكة. فعلم عمر بن الخطاب، ولم يكن من هذا تعطيل من عمر للنص كما يدعي الجهلة ويقولون إن عمر بن الخطاب أوقف سهم المؤلفة قلوبهم وامتنع عن تقسيم الأراضي ورعى المصلحة في مجابهة النص القرآني، هذا لم يحدث على الإطلاق، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يعطل نصا من نصوص القرآن أبدا. ما يجوز لواحد منهم أن يقوم بالتعطيل، وهذا التعطيل لا يوجد إلا في أذهان الذين ما فقهوا فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة: ألف، عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشتهرة. ب، أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. العمل بالمصلحة المرسلة حسب ضوابطها، إن تحققت الضوابط يصبح العمل بها واجبا ويكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه المصلحة لن تأتي إلا بهذا العمل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها. انتهينا من الكلام على المصلحة المرسلة، وبقي شيء أود أن أذكر حضراتكم به. الغزالي في كتاب المستصفى حينما تعرض لها، ودائما في كتب الأصول يذكرون هذا النص، هو لم يذكره هنا، إنه حينما أراد أن يستدل قال إنه يشترط للمصلحة لكي يعمل بها أن تكون قطعية كلية ضرورية. يشترط أولا أن تكون ضرورية، باب الضرورات ضرورية، فلا تكون حاجية ولا تحسينية، فلا بد أن تكون ضرورية، وأن تكون كلية للأمة كلها، وأن تكون قطعية غير ظنية. هذا الكلام لم يسلم للغزالي، وناقشه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في محاضرته النفيسة المسماة بالمصالح المرسلة، والتي طبعت في مصر في مكتبة ابن تيمية، اسمها محاضرة في المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. ناقش قول الغزالي لأنه اشترط، وضرب المثل على ذلك بمثل مضروب في كتب الفقه. المثل ده اسمه قضية الترس، وهي مشهورة قضية التطرس، ولو انتم كنتم يعني من جيلي او الجيل اللي قبلي كنتوا عرفتوا قصة الترس دي كويس قوي، لان كان عندنا مجموعة من الجهال في بلادنا يقتلون رجال الشرطة وما شاكل ذلك، وتقول له بتقتلوا لك ترس، هو ما عرفش حاجة في الشريعة، ممكن ما عرفش احكام الوضوء ولا التيمم، لكن هو حافظة من قيادات الجماعة الاسلامية بتوع الصعيد قضية الترس، تيجي تقول له لك ترس يعني ايه ترس ومش فاهم حاجة. قضية الترس او التطرس هذه، لو تطرس مجموع لو تطرس الكفار العدو الكافر تطرس بمجموعة من المسلمين، تطرس بمجموعة من المسلمين اخذهم درع، عارف الدروع البشرية؟ طبعا انتوا اصبحتوا في الزمان ده يعني اخصائيين دروع بشرية، كل يوم في دروع بشرية. يمسكوا مجموعة من المسلمين الكفار، يمسكوا مجموعة من المسلمين دروعا بشرية، ثم يضربون من خلفهم، فأنت المسلمون يقفون، ماذا يفعلون؟ هناك حرمة للدماء المسلمة، هل يجوز لي أن أقتل هذا المسلم؟ يعني الكافر واخد المسلمين، قد يكونوا نساء وقد يكونوا رجال مستضعفين وقد يكونوا أطفال، يجعلهم ساتر ويضرب المسلمين من خلفهم بالمنجنيق وغيره، فأنت تصبح مضطرا، لو ضربت ودافعت عن نفسك ستقتل المسلمين، وإذا امتنعت ستباد أنت، فماذا تفعل؟ فلما طرأت قضية الترس هذه، وتطرس الترس بمعنى تطرس العلماء، تطرس الكفار ببعض المسلمين، ماذا نفعل؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، هي لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظرنا للأدلة النصية الخاصة حرمة قتل المسلم، لكن لما تضرب تقتل مسلما، لكنك لو سكت سيترتب على ذلك هذه الإبادة، فالنظرة كانت أوسع وكانت أبعد. ولذلك الغزالي لما بيتكلم بيقول إيه؟ هذه ضرورة، ضرورة ليه؟ لانه سيترتب على ذلك ابادة الجيش الاسلامي، واضح؟ ثم هي كلية، لان المسلمين سيبادوا كلهم وسيعتدى على سيعتدى عليهم جميعا، وقد يباد الجيش الاسلامي كله. يبقى هي ضرورية، ضرورة من الضرورات الخمسة ولا لا؟ وهي ايه؟ كلية، وهي قطعية مش ظنية. ميتين ميتين لانه بيضرب فيك بالفعل. ثم اذا انتهوا منك سيقتلون هذا الترس، يعني الترس ده مقتول مقتول. فما هو الحكم؟ حينئذ يأتي الحكم بالمصلحة المرسلة فيجوز قتل هؤلاء المسلمين، لانك مش قاصد قتلهم وانما هم ميتين ميتين. فانت حينئذ، وحتى كان تعرض لهذه القضية فتوى اللجنة الدائمة او هيئة كبار العلماء في السعودية لما تعرضوا لقضية حكم تشريح جثة المسلم، حكم تشريح جثة المسلم، واتوا بهذه القضية مسألة التطرس وتناقشوا فيها، وهذا موجود في نص الفتوى او بحث، البحث بقى البحث الذي قام باعداده فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، اللي هو كان وراء الفتية في قضية حكم تشريح جثة المسلم. ما علينا، فالكلام ده قديم طبعا. كان في مصر عندنا يحدث هذا الكلام، يقول لك هم بيتطرسوا بعساكر الامن المركزي حتى لو كانوا مسلمين يجوز قتلهم. طبعا لو جينا نحقق هذا الكلام، لا هي ضرورة ولا هي قطعية ولا هي كلية، ولا انت اصلا بتحارب مسلمين وبتحارب كفار، المسألة كلها والعياذ بالله يعني اي كلام وخلاص. ما علينا. فقلت ان الغزالي نوقش في هذه القضية، فمن الممكن ان يرجع اليه. المسألة السادسة، سد الذرائع وابطال الحيل. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة في اللغة هي الوسيلة، ويقال قد تذرع فلان بذريعة، اي توسل بوسيلة، وهي اعم من كونها وسيلة الى الحرام او وسيلة الى الواجب. الذريعة قد تكون وسيلة الى الحرام، وقد تكون وسيلة الى الايه؟ الى الحلال، لان الذريعة بمعنى الوسيلة، والوسيلة هي ايه؟ الطريق الذي يفضي الى اما الحلال واما الحرام واما الواجب. قال لكنها صارت في عرف الاصوليين عبارة عما افضت الى محرم، وهذا كلام الامام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكنها صارت في عرف الاصوليين، يعني الاصوليين خصصوا كلمة الذريعة او الذرائع او سد الذرائع بما يفضي الى ايه؟ محرم. واضح الكلام؟ كويس، ده تعرفها. يقول سد الذرائع وابطال الحيل. الحيل ان الانسان يحتال. ربنا سبحانه وتعالى بين ان الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، طلق ثم رد زوجته، طلق ورد زوجته، يصبح ايه؟ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا، زواج شرعي 100% بنية الزواج الابدي. يجي يقولوا طب الشرع ما دام قال الكلام ده، طب ما فيش مشكلة حتى تنكح زوجا غيره، نجيب واحد نعمله ايه؟ محلل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه التيس المستعار. التيس المستعار ده لما يكون واحد تاجر معيز ولا حاجة يستعير تيس، او يعيرك انت تيس، التيس اللي هو ذكر الماعز، من اجل ايه؟ تيس مستعار، تيس اصلا اللي هو الذكر جدي يعني، واخدين بالكم ولا اخدوا اجروا من اجل اللقاح. ما علينا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم تيس مستعار. التيس المستعار هذا يؤتى به ويعقد ثم يدخل بيها على نية الطلاق، هذا الدخول زنا. ثم حينما تطلق منه وتعود الى الزوج الاول عادت الى غير زوج، لانه لا يجوز له الزواج منها، فتعيش في زنا مع الاول ومع السنج. واخدين بالكم ولا؟ مصيبة والعياذ بالله. طبعا بعد كده بقى يقول لك ايه؟ يعني مش لازم يدخل، ده هو يعقد وبس، يعقد ويروح بعد كده يطلق عند المأذون. يبقى القضية قضية ايه؟ لعب. ده لعب الدين الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع هذه الشرائع من اجل اللعب عليها. لدرجة ان بعض للأسف من ينتسب للفقه قال دي لو كانت حامل وزوجها طلقها الطلقة الثالثة وخلفت ولد تبقى الحمد لله تحل الزوجة الاول من غير زواج تاني. طب ليه؟ يقول لك اصل كانت العلة استغفر الله يعني سامحونا كلام والله لا يجوز حكايته. العلة انه تنكح زوجا غيره علشان يدخل فيها ذكر، وهذا قد خرج منها ذكر اللي هو ابنها. شفتوا قلة الادب؟ استغفر الله. يعني هذا كلام اقسم بالله، يعني لولا انني اردت ان ابين لكم يعني احيانا التقليد بيصل لايه واللعب بدين الله يصل لايه. طبعا الكلام ده مش حد من اهل العلم، ولكن من ينتسب، قلنا من ينتسب الى الفقه، فساعة ان يقول احد هذا الكلام والعياذ بالله هذا ليس من اهل العلم ولا من اهل الفقه، هذا يجب على ولي الامر ان يعذره. هذا يعذر، هذا يعذر ويكون نكالا، مع انه ينسب لاهل العلم الا انه يجب ان يكون نكالا لمن يفعل فعلته. وهذا امثله بالرجل الذي كل يوم يفتي فتوى والعياذ بالله، هذا الرجل الدجال الكذاب الذي كل يوم يخرج على الناس بفتية يقول لك الكفر والايمان ده حاجة ما تخدكوش، زي الاهلي والزمالك، زي الاهلي والزمالك، الكفر والايمان زي الاهلي والزمالك. وحكيت لكم قصته قبل كده، هذا الرجل يعني حتى علماء الازهر مستئين من هذا الغثاء والعياذ بالله. الذي هذا الرجل الذي مدح المشير السيسي وقال له ان فاحكم فانت الواحد القهار، او قال له انت كموسى ايه الدجل ده وقلة الادب ده والنفاق ده. فهؤلاء الذين يعني ينتسبون الى العلم يجب على ولي الامر ان ينكل بهم، مفروض امثال هؤلاء يعذروا ويمنعوا من الفتية ويمنعوا من الكلام في دين الله تبارك وتعالى. لكننا اصبحنا في زمان اي انسان يستطيع ان يمسك بالميكروفون يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. المهم الامام ابن القيم ذكر هذه الواقعة التي حكيتها لكم، التي حكيتها لكم ذكرها الامام ابن القيم في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. فهذه الحيل بقى وجدت في المعاملات المالية وفي الزواج والطلاق وما شاكل ذلك. فقال المسألة السادسة سد الذرائع وابطال الحيل. قال مما يدخل تحت الضابط الرابع من ضوابط الاخذ بالمصلحة المرسلة السابق ذكرها الا يؤدي العمل بها الى مفسدة ارجح منها او مساوية لها في المآل وثاني الحال. ثاني الحال يعني في المستقبل، واخدين بالكم؟ مش ده كان تحت الضابط الرابع من ضوابط الاخذ بالمصلحة المرسلة الا يؤدي العمل بها الى مفسدة ارجح منها؟ هذا سد الذرائع، هو ده سد الذرائع. قال والمقصود بهذا القيد التنبيه على اصلين من اصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الاصلان هما سد الذرائع وابطال الحيل. ثم قال لقد جاءت هذه الشريعة، والكلام ده بقى كله في هذه المسألة منقول من الامام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، يقول والمقصود بهذا القيد التنبيه على اصلين من اصول الشريعة وقواعدها الكلية، هذان الاصلان هما سد الذرائع وابطال الحيل. قال لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع. ايه هو سد الذرائع؟ اسمع، وهو تعريفه بقى تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته الى الحرام. هو تحريمه ما يتذرع ويتوصل بواسطته الى الحرام، كما جاءت الشريعة يعني بابطال الحيل التي تفتح باب الحرام. قال ابن القيم رحمه الله واذا تدبرت الشريعة وجدتها قد اتت بسد الذرائع الى المحرمات، بتغلق الطرق. ولذلك لما ربنا يحرم الزنا يحرم كل الطرق التي تفضي الى الزنا. يعني مثلا ربنا حرم الزنا، هل اجاز ان الرجل يختلي بالمرأة والرجل ينظر للمرأة والمرأة تنظر للرجل والرجل يسلم على المرأة ويجلس معها ويمسك بجسدها وتمسك بجسده ويراقصها وتراقصه، ثم اذا وقعت الجريمة ننصب لهم المشانق؟ ما هو لو فعل هذا انت جعلت كمشرع كل الطرق تفضي الى الوقوع في الحرام. اجزت ان الرجال تبقى مع النساء، اجزت الاختلاط، اجزت تبرج المرأة، اجزت ان المرأة يبقى في خلوة بينها وبين الرجل الاجنبي عنها، اجزت ان يسلم عليها وتسلم عليه، يشوفها وتشوف، ويبص لها وتبص له. واخدين بالكم؟ كل ده بعد كده لو وقع يقول لك هي بتعمل كل حاجة بس هي ست شريفة يعني الحمد لله. طب ما عمل كل حاجة ورقصت معاه ورقص معاه، طب ما ايه المنتظر تاني؟ يقول لو وقعت ده الجريمة ننصب المشارق ليهم. لا، ده لو فعلنا هذا نكون نحن الذين ظلمناهم، مش كده ولا لا؟ يعني انا لو الجماعة اللي بيعملوا القوانين والتشريعات لما يعمل الكلام ده يبقى بيظلم. لا، سيبهم بيعملوا اللي هم عاوزينه، هم احرار بمفهومك مش بمفهوم الشرع. مش فاهم الشرع، مفيش حرية في هذه الامور. الحرية منضبطة مقيدة بنصوص الكتاب والسنة. لكن الشرع لما حرم الزنا حرم كل الطرق التي تفضي إليه، وذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات اللي هي الأشياء اللي بين الحلال وبين الحرام فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. يبقى ربنا حرم وجعل المحرمات وعمل عليها سور سياج. السياج ده من بره زي الحمى بتاع الملوك زمان. الملوك كان يبقى عنده مكان بيرعى فيه المواشي بتاعته بتاعت الملك، ويعمل حوالين من حرم محدش يقرب منه. ليه؟ لحسن واحد من المزارعين ولا الرعاة المساكين تيجي تنفلت من عنده دابة ولا ماشية ولا جمل، فيروح داخل يرعى مع مواشي الملك، يقع في الايه؟ في الغلط، يقع في الاشكال، ولذلك يصادر ويعاقب. فيجعله حمى، حريم، حرم ما يقدرش يقرب منه. واخدين بالكم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا ان لكل ملك حمى، الا وان حمى الملك. سبحان ملك الملوك بقى حمى في الارض ايه؟ المحارم. ولذلك ربنا لما امر الاوامر، امر اوامر شرعية وجعل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جعلك انت جوه دائرة الحلال ولا لا؟ انت جواها. فقال: تلك حدود الله فلا ايه؟ تعتدوها، ما تخرجش براها. لكن بالنسبة للحرام، الحرام بعيد عنك. وجعل عليه سياجا وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش. ولذلك حرم الخمر ولعن في الخمر 10، لانه ما يقولكش الخمرة حرام انك تشربها، لكن ممكن تصنعها، ممكن تعصرها، ممكن تقعد على المائدة اللي بيشربوا عليها، تاكل المزة بس ما تشربش الخمرة، اياك. لا، يحرمها ويلعن فيها 10، لدرجة لو في بار في الشارع ده ما تجيش منه، اقفل كل الطرق المؤدية اليه. واخدين بالكم ولا لا؟ فيحرم الزنا ويحرم ايه بقى؟ ان تتعرى المرأة. ما تتعرى المرأة لا تشارك في تجميل المدينة، ما تبقاش قطعة ديكور. المرأة تلبس الملابس الشرعية. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذا الكلام احنا نقوله طبقا لما قاله ربنا. اما الذين في قلوبهم مرض فهؤلاء والعياذ بالله يريدون ان تصبح المرأة قطعة ديكور، يريدونها قطعة ديكور حتى تتلذذ الاعين. واخدين بالكم ولا لا؟ هو عايز تتلذذ عينيه، وذاك يقاتل، هو اللي بيحارب، هو اللي عايز المرأة تتعرى. ليه؟ عشان يجعل عينيه تسرح وترتع في الحرام. فربنا لما حرم الزنا حرم كل الطرق المفضية الى الزنا، صام المرأة، حجب المرأة، ثم منع من النظر، وقال كل المؤمنين يغضوا، كل المؤمنات يغضضن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة. تمام؟ ونهى عن مس، لان يمس احدكم، لان يطعن احدكم بمخيط في رأسي خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. يبقى اغلق كل الابواب دي علشان يبقى صان المرأة وصانك من الوقوع في جريمة الزنا رحمة وشفقة بك. لكنه لو اجاز كل هذه الامور ثم قال لك: ولو وقعت سارجمك او اقتلك او افعل او اجلدك، يكون هنا قد اوقعك فيما لا تحمد عقبا. واخدين بالكم؟ قال ابن القيم: واذا تدبرت الشريعة وجدتها قد اتت بسد الذرائع الى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة اليها. يبقى الشرع اتى للابواب واصحاب الحيل فتحوا الابواب للحرام. واخدين بالكم؟ ده عكس باب الحيل الموصلة اليها. فالحيل وسائل وابواب الى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين اعظم التناقض. والشارع حرم الذرائع يعني الطرق، وان لم يقصد بها المحرم لافضائها اليه. يعني حتى لو الانسان الذريعه دي مش قاصد ان يوصل بها للحرام، ربنا حرمها لانها ستفضي الى الوقوع في الحرام حتى لو انت مش قاصد، زي ما قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت مش قاصد ان يسب الله، لكنك انت بتسب مين؟ تسب الالهة المدعاة الكاذبة الباطلة، وهذا امر واجب، فتكون النتيجة ان يسب الله، انت ما كنتش قاصد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ ما كانش في زمان حد بيلعن والديه دلوقتي زي دلوقتي. فقال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل ابا الرجل ويسب الرجل ام الرجل فيسب الرجل اباه وامه. هو ما كانش يقصد ان ابوه يتشتم او امه، لكن لما سبيت اباء الاخرين وامهات الاخرين سب ابوك وسبت امك، واخدين بالكم؟ قال والشارع حرم الذرائع وان لم يقصد بها المحرم. لماذا؟ قال لافضائها اليه. فكيف اذا قصد بها المحرم نفسه؟ اذا قصد الانسان المحرم، وهذا يحدث في الحيل، في الحيل يقصد بها الوقوع في الحرام ذاته والعياذ بالله، قال يعني بذلك الحيل. مثال سد الذرائع، نهى الله عن سب آلهة المشركين مع كون ذلك امرا واجبا من مقتضيات الايمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السب ذريعة الى ان يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. انت سببت آلهتهم هم سيردون عليك، فصيانة لرب العالمين حتى لا يسب رب العالمين، لا تقدم على سب آلهة الكفار. انظر. قال ومثال الحيل، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثال الحيل المحرمة التي يتوصل بها الى فعل الحرام فعل بني اسرائيل لما حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، اذ نصبوا البركة والحبائل للحيتان قبل يوم السبت، عملوا خديعة وخطة، اشتغل جابوا مجموعة حواء واستطاعوا ان يجيبوا شوية حبال وبرك ويفعلوا اشياء بحيث الحيتان لما تيجي تستطيع ان ينشب فيها الحبائل فلا تستطيع ان تفلت، فيأتون اليها بعد ذلك بعد يوم السبت فيفعلوا ماذا؟ فيقومون بصيدها لانهم ابتلوا بها، كما قال الله تبارك وتعالى تأتيم عن هذه الحيتان
ويوم لا يسبتون.
حاضر. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فكانت عقوبة من عند الله عز وجل، فاحتالوا حتى يقوموا بصيدها بعد يوم الايه؟ حتى يقوموا بصيدها بعد يوم السبت. قال إذ نصبوا البرك والحبائل للحيتان قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل. نشب في الشيء بمعنى علق فيه، يقال نشب مخالب الجارح في الصيد، ونشب الصيد في الحبالة، ونشب العظم في الحلق، نشب بمعنى ايه؟ علق به. قال فلما انقضى السبت اخذوها فمسخهم الله الى صورة القردة الأذن. فمسخهم الله الى صورة القردة. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت من الاعتداء، يعني اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حتى الحيتان والسمك كم يعني بيحط بني اسرائيل في حرك شديد. وعلاقة سد الذرائع وإبطال الحيل بالمصلحة يجليه ابن القيم بقوله وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام يعني الإلغاء والإبطال، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. قال الشيخ وعلاقة سد الذرائع وإبطال الحيل بالمصلحة يجليه ابن القيم بقوله، يعني ايه علاقة سد الذرائع وإبطال الحيل بالمصلحة؟ قال وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام يعني الإلغاء، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام يعني المحرمات، إما أنها مفاسد زي المقاصد والوسائل وأشياء حرمت لأنها ذرائع، يعني ربنا حرم الزنا لأنه مفسدة وحرم الطرق التي تفضي إلى الزنا مثل تبرج المرأة ومثل النظر إلى النساء ومثل ومثل، كل هذه الأمور محرمة لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرم الأكبر اللي هو الفساد. واضح؟ والقربات نوعان، مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ربنا سبحانه وتعالى فرض الفرائض وأوجب الواجبات وجعل لها وسائل، ولذلك يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، مش كده؟ فالوسائل لا أحكام الإيه؟ المقاصد، تمام؟ والوسيلة لا، لكي تكون وسيلة للواجب لابد أن تكون وسيلة شرعية، وإلا فمن الممكن، يعني من الممكن إنسان يقول لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وربنا أوجب علي الزكاة وأنا معيش فلوس روح يسرق عشان يتصدق، كما قالوا ليتها لم تزني ليتها لم تتصدق، مش كده؟ التي زنت من أجل أن تحصل على مال ثم تتصدق به. فلما سئل قال أحد الصالحين ليتها ما زنت ليتها ما تصدقت، ليتها ما سرق ليتها ما تصدق، مش كده ولا إيه؟ نعم. يقول والقربات نوعان مصالح للعباد وذرائع موصلة إليه. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني. شوف الفقه، فتح باب الذرائع في النوع الأول، لو فتحنا باب الذرائع في الحرام كمن سد باب الذرائع، كمن سد باب الذرائع في قسم الواجبات والفرائض، واخدين بالكم؟ وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. فبين باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم التناقض، واخدين بالكم؟ فبين باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم التناقض. وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد ابوابها وطرقها ان تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على اسقاط واجباتها واستباحة محرماتها؟ يعني هل معقولة رب العالمين يحرم الأشياء ثم يقول لنا افعلوا كذا واحتالوا على شرع الله من أجل أن تتنصلوا من أحكام الله تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يجوز أبدا على الإطلاق. والتذرع قال والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت يعني الشريعة دفع. كنا كمن أعطاك باليمين وأخذ بالشمال، هل هذا يجوز في شريعة الله تبارك وتعالى؟ هذا ما يعني يحضرنا في قراءة هذه المسألة السادسة المسمى بسد الذرائع وإبطال الحيل. وبعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى نقرأ كتاب النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة. في أخ بيسأل سؤال بيقول هل تنصحون بقراءة كتاب تهذيب الموافقات للدكتور الجزاني؟ كتاب طيب إن شاء الله. أما سؤال تاني، المسيح الدجال والسامري الذي أضل قوم موسى، ده بيفكرني بأن في بعض الأخوات في المهندسين عاملة مجلس بتجمع فيه السيدات وتقعد تدرس لهم مذهب الخوارج وبتقولهم أن العريفي هو المهدي المنتظر، فالسامري هو المسيح الدجال والعريفي هو المهدي المنتظر. نعم، ناقص عيسى، بس هي ما اسمهاش مريم المعلمة دي، ما اسمهاش مريم. احنا اصبحنا يعني نرى في هذا الزمان الاعجيب، والغريب ان للاسف كل ده بيدرس باسم السلفية، باسم السلفية، والسلفية منهم براء، امر خطير. العريف المهدي، لا حول ولا قوة الا بالله. طب ومن عرفكم انه المهدي؟ ده احنا السلف بيقولوا سفيان رحمة الله عليه يقول اذا مر المهدي ببابك، اذا مر ببابك فلا تلتفت اليه حتى يجتمع الناس عليه. وعارفين احنا القصة اللي حدثت قبل كده، وتواطأت الرؤى على رجل اسمه محمد بن عبد الله في السعودية في فتنة جهيمان. والغريب ان حاجة غريبة جدا يعني للأسف كنا عاوزين نبين اخواننا فيها، نبينها لاخواننا جميلة جدا. يعني انا اقول لكم بس كمعلومة علمية في شرح حديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث من الاحاديث يبايع لرجل بين الركن والمقام، يبايع لرجل بين الركن والمقام، بعدها ايه؟ ولن يستحل هذا البيت الا اهله، فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، مش المسلمين، العرب. بص زي ويل للعرب، من شر قد اقترب. اسمع الحديث ده, الحديث ده من الاحاديث الطيبه جدا. شوف بيقول ايه, يبايع لرجل بين الركن والمقام, ولن يستحل هذا الباب الا هذا البيت الا اهله, فاذا استحلوه فلا تسال عن هلكه العرب. ده مؤشر للخراب والعياذ بالله. للاسف بعض العلماء تكلم عن هذا الحديث ووضعه في باب المهدي, فظن من ظن, شوف الفتنه بتيجي ازاي, وربك سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا يمهد له اسبابه. هذا الحديث ظنه بعض اهل العلم ان المهدي سيبايع له بين الركن والمقام, وما خدش باله من ان الحديث بيقول ولن يستحل هذا البيت الا اهله. يعني هذا الرجل مش المهدي ولا حاجه, ده الرجل ده اللي يفعل هذا, هذا من باب استحلال حرمه البيت الحرام, واذا حدث مؤشر خطير جدا على هلاك العرب. الحديث ده لما قرئ قراوه هؤلاء الشباب, وجاءهم الشيطان في المنام وتواطأت الرؤى, وقال كل واحد منهم يقول له فلان هو المهدي. صحي الصبح كل واحد بيقول له فلان هو المهدي, تواطأت الرؤى. فراح قال له طب ما الحديث بيقول يبايع لرجل بين الركن والمقام. قالوا طيب نروح هناك ونبايعك عند الركن والمقام. راحوا داخلين وجابوا سلاح معاهم ودخلوه في توابيت الموتى, صناديق الميتة, دخلوا السلاح جوه الحرم. الكلام ده كان في اخر السبعينات, دخلوه في الحرم واغلقوا ابواب الحرم, كانوا في البدروم وكانوا معتكفين واغلقوا ابواب الحرم, ثم بايعوه بين الركن والمقام واحتلوا المآذن بالسلاح ومسكوا سيطروا على اذاعه الحرم. في اذاعه الحرم بتنشر دولي, سيطروا عليها واعلنوا ان المهدي موجود ويجب على كل حكام المسلمين انهم يجوا ليقدموا البيعه له. وكانوا منتظرين ان يجي جيش من مصر, والجيش ده طبقوا عليه حديث يغزو جيش للكعبه, جيشنا ده على طول على طول حاطين الجيش ده في دماغهم الخوارج دول, يغزو جيش للكعبه, فاذا كانوا ببيداء يخصف باولهم واخرهم, يغزو جيش للكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم باولهم واخرهم, الحديث المعروف في مسلم وغيره. فهم منتظرين بقى ان الجيش هيجي من مصر وحصره, تقريبا الحرم عطلت فيه الصلاه 26 يوم. تخيلوا شوف الخراب. قال لك شوف الحديث, يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت الا مين؟ اهله, هم اللي استحلوه, فاذا استحلوه فلا تسال عن هلكه العرب. ومن ساعتها كان مؤشر, فتحت الفتن على العرب من هذه الواقعه. خدوا بالكم من الكلام, لما سال الدم في الحرم وقتلوا من المصلين الامين, خدوهم ترس برضه, ترس ما الترس ده على طول في كل واقعه, خدوهم وقتلوا ناس اللي هم كانوا قتلوا الابواب بتاعه الحرم, والحرم فيه ناس 24 ساعه, فقتلوا منهم من قتلوا, والشرطه السعوديه والجيش حصروا الحرم الفتره دي وبداوا يناقشوهم, ما جاش بالمناقشه وضربوهم وبقوا يقتلوا الناس من فوق الايه؟ المآذن, الى ان تدخلت في الاخر رئيس السادات بعت لهم مجموعه من الكوماندوز المصري ونزل, وبعد ساعتين او كام ساعه كانت العمليه بفضل الله كانت انتهت, والجيش المصري لا خسف باوله ولا اخره, وهم اللي اتعلقوا على اعواد المشانق هناك وذبحوا. اللي انا عايز اقوله ان الحديث بص ايه اللي حصل, هم اللي اوقعوا انفسهم في هذه الفتنه. خد بالك الحديث, شوف الجهل, ما رجعوش لكبار اهل العلم. وذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل, لما جالوا الحكام وسالوه, جابوا هيئه كبار العلماء واجتمعت, وحتى الشيخ ابن باز بالنص كان يقول لا حول ولا قوه الا بالله, انتبته حاله قالوا شديده جدا, ازاي الحرم يستحل بهذه المثابه؟ فقال فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيفي, يحكم عليهم بحد الحرابه, وحكم عليهم بما حكم به فضيله الامام العلامه الشيخ عبد الرزاق عفيفي, وبالفعل طبق عليهم الحكم. ان شاء الله احنا مش بنرد على الاسئله ولا حاجه, ده انا بقول لكم انا تعبان النهارده, انا بس المساله دي يعني شدتني, مساله الدجال ومساله العريفي المهدي المنتظر. نكمل بعد صلاه العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك, والسلام عليكم.